ما يسرعون الحناء، ما يسرعون حتى لو كان فيه شيء ما يسرعون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح العمامة نصف الرأس حتى لو كان في اللحية ما يغسل، ما غسل الوجه ما يغسل، وحتى لو بقي يغسل ليس على شيء. الثاني الرضاعة، هل المرأة أن ترضع أولادا ليكونوا محرم لها في الحولين؟ لا بأس، لكن الأولان يكون بإذن الزوج، الأولان يكون تستأذن الزوج، لأن اللبن منسوب للزوج والزوج سيكون أبا له، وتستأذن الزوج إذا رضي فلا مانع. الرضاعات الخمس رضاعات مشبعات يعني متفرقات، واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في العصر، صار ولدا لها من الرضاعة. خمس رضاعات مشبعات متفرقات في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب صلاة العيدين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرصة والشيء. يعني هذا ظن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن، هذا محتمل أنهن لم يسمعن فدنا منهن خصهن بالموعظة، ويحتمل أنهن سمعنا ولكنه أراد أن يخصهن بموعظة تكون أبلغ، يدن منهن يعظهن على سبيل الخصوص يكون أبلغ. الأمر محتمل، ومع وجود مكبرات الصوت اليوم لا يحتاج الإمام أن يدنو من النساء، يخطب بهذه المكبرات والجميع يسمع الخطبة ويكفي هذا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بهن حينئذ، تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري، إن ذاك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. يعني هذا في السابق، أما اليوم فالمكبرات تكفي. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذه السنة صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة ولا أذان ولا إقامة، لا يقل الصلاة جامعة ولا الأذان المعروف ولا إقامة، وفي بعض الروايات ولا شيء، لا شيء من التنبيه، بل يأتي الإمام إذا وصل يسوي الصفوف ثم يكبر، ولا يسن التنبيه بأي شيء. ثم قام وتوكل على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني قيل السطة يعني أنها من خيار النساء والوسط الخيار، قيل من سطة النساء أنها في وسط النساء، والأمر في هذا سفعاء الخدين، يعني في خدها سواد مشرب بحمرة، وهذا محمول على ما قبل الحجاب. كل حديث فيه ذكر الوجه فإنه محمول على ما قبل الحجاب، لأن الحجاب شرع في السنة السادسة، فعاش النبي عليه الصلاة والسلام بمدينة 6 سنين قبل الحجاب. إذا جاءت حديث فيها ذكر كشف الوجه ونحو ذلك فإنه يحمل على ما قبل الحجاب. قالت صدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاة، يعني الشكوى التشكي من المصائب من الابتلاءات. والواجب على المؤمن أن يصبر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه أعظم صفات المؤمن، صبار صيغة مبالغة عند البلاء وشكور عند الرخاء. وهذه حياة الإنسان لا تخلو من رخاء أو بلاء، فالإنسان عند البلاء صبار، هذا حال المؤمن، وعند الرخاء شكور. الذي يتشكى هذا يدل على أنه من أهل النار والعياذ بالله. وإبراهيم عليه السلام لما جاء يزور ولده إسماعيل عليه السلام سأل امرأته الأولى قال كيف عيشكم؟ قالت نحن بشر، وشكت إليه. فقال إذا جاء زوجك فأقريه من السلام وقولي له يغير عتبة بابه. وفهم إسماعيل عليه السلام فطلقها. هذه السوء، الشخص الذي يتشكى فإنما يشكو ربه جل وعلا. من الذي قدر عليه هذا البلاء من فقر أو مرض أو حوادث أو مصائب؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي يشكو يشكو ربه، وليس للمؤمن أن يشكو ربه جل وعلا. هذه من الصفات السيئة ومن أسباب دخول النار والعياذ بالله. تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. العشير هو المخالط، المصاحب المخالط، والغالب انه الزوج، لكن اللفظ عامة تكفرن العشير. هذه طبع في المرأة، ان من احسن اليها من زوج او ابن او اخ او ما شابه ذلك فان طبع المرأة الكفران. اذا غضبت قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذه صفة سيئة أيضا، عدم الشكر، فهي لم تشكر لا لله ولا للمحسن من البشر سواء كان زوجا أو غيره. وهذا يعني ليس وصفا لجميع النساء، لكنه يغلب وصف غالب على النساء لضعف دينها وضعف عقلها، فإنها مفطورة على حب الدنيا وحب الزينة وحب الشهوات، فصبرها ضعيف أقل من الرجل في الغالب في الأصل. فيكثر من النساء هذه الصفات، تشكي، كفر العشير، وهي من أسباب دخول النار والعياذ بالله. كما في الصحيحين حديث سامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخل المساكين، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء والعياذ بالله. قال فجعلني يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. القرط هو ما يعلق في الأذن، ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب أو خرز أو غير ذلك. قال يدل على أن الصدقة تنجي من النار، وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فينبغي المؤمن إذا وقع في ذنب أن يتصدق، يكون هذا منه على بال، كلما زل وقع في معصية يتصدق بما يتيسر. وعن جابر رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألت بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا شيء إلا شيء من نوع التنبيه، لا الصلاة صلاة العيد ولا أي شيء. إذا خرج الإمام فإنه يبدأ بسورة الصفوف، إذا وصل وقال استووا اعتدلوا سمعه الناس كلهم من يراه ومن لا يراه، ثم قاموا وينتظر قليلا حتى يسوي الصفوف ثم يكبر. فهذه التنبيه بصلاة العيد أثابكم الله على خلاف السنة. السنة أنه لم يكن هناك تنبيه، وإذا حضر الإمام وقال في مكبر الصوت استووا اعتدلوا سووا الصفوف وما شابه ذلك من كلمات سمعها من لا يراه فقاموا وعدلوا الصفوف في لحظات ثم كبروا معه. لا ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه أرسل ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وعن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاة وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة غير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يجر كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان يعني واضعا يده، قال إنه أي مماشي له يده في يدي، يقول هكذا في السرور، حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجر نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف. مروان قدم الخطبة على الصلاة لأن الناس كانوا لا يجلسون لهم بعد الصلاة، لأنهم يتكلمون بما يتعلق بأمور الدنيا وسياستهم وما يصلح إمارتهم، فكان الناس لا يجلسون لأنهم لا يستفيدون من الخطبة فصاروا يخرجون، فصار يقدم الخطبة قبل الصلاة. لكن على كل حال خطبة صحيحة والصلاة صحيحة وهو قد خالف السنة، لكن لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فالصلاة صحيحة يعني هذا على سبيل هذه السنة على سبيل استحباب أن تكون الخطبة بعد الصلاة، لكن لو عكس الصلاة صحيحة ولا إثم على من صلى معه لأنه لا خيار له، لكن الإثم على من غير السنة. فصلاة العيد صحيحة والخطبة حصلت ولكن المخالفة في التقديم والتأخير، هل نقول على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على سبيل الوجوب، قول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتوني يصلي، وقد أنكر عليه ابن سعيد وأنكر عليه رجل آخر لما قال الصلاة قبل الخطبة قال قد ترك ما هنالك، قال أبو سعيد أن هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأبو سعيد استدل بالحديث على أن هذا منكر، والمنكر والمحرم، وظاهر أنه يحرم تقديم الخطبة على الصلاة، ولكن نقول الصلاة صحيحة الخطبة صحيحة مع إثم الذي فعل ذلك. باب ذكر إباحة خروج النساء في اليدين والمصلى وشهود الخطبة وفارقات الرجال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق. العواتق هي المرأة التي بلغت المحيض لأنها عتقت من الخدمة ولزمت البيت. وذوات الخدور يعني ذوات الستور والمكفي البيوت. وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. لأن هذا في تأكيد وأمر للنساء بالخروج. هل على سبيل الوجوب؟ المعروف أنه على سبيل الاستحباب وإن كان أمرا، لكن المعروف عند العلماء أنه على سبيل الاستحباب، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة. لا تمنع إماء الله مساجد الله على سبيل الإباحة كما ترجم له المؤلف، لكن نقول أيضا على سبيل الاستحباب في العيدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، لكن لا يصل حد الوجوب. لو تخلفت امرأة فإنها لا تأثم. والحيض ليس عليهن أو لا تصح منهن الصلاة ولا تحل. إذن الخروج ليس على سبيل الوجوب، لأن الحائض لا تصلي، لكنها تخرج من أجل أن يحصل لها الخير والأجر بسماع الخطبة والتكبير مع الناس، يحصل لها عمل صالح بالذكر وسماع الخطبة، وهي ليست من أهل الصلاة. لكن أمر الحيض باعتزال المصلى، هل لأن الحائض لا تدخل المصلى وأن المصلى له حكم المسجد؟ هذه مسألة خلافية. الصواب أن المصلى ليس له حكم المسجد، لأنه ليس مسجدا، صحراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الصحراء كما ثبت في الصحيحين، إلى المصلى أي مكان الصلاة، وهو صحراء ليس فيها بنيان وليس فيها شيء، صحراء يصلي فيها. فإذا هذه الصحراء ليست مسجدا، والحائض ممنوع من دخول المسجد، أما الصحراء فليس لها حكم المسجد. ولكن هذا الأمر بالاعتزال كما ذكره الحافظ بن حجر وغيره لئلا يقطع للصفوف، إذا دخل الحيض مع المصليات تقطعت الصفوف، هذه قائمة تصلي وهذه حائض قاعدة وهكذا. فالحيض إذا صرنا مع النساء تقطعت الصفوف فيعتزل ويكون خلف المصليات من أجل أن تتصل الصفوف. هؤلاء النساء يصلين صفوف متراصة متواصلة والحيض خلفهم يسمعنا الخطبة كبرنا بتكبير الناس. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأ والبكر. قالت الحيض يخرجنا فيكون خلف الناس يكبرنا مع الناس. التكبير في عيد الأضحى له ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق تكبير مقيد. وصح الأقوال أن المطلق يبدأ من دخول شهر الحجة إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، كل هذا تكبير مطلق في كل وقت وفي كل مكان. وأما المقيد فإنه يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، لأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، صح عن عمر وعن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهم كما ذكر أنهم سند صحيح عن هؤلاء الأربعة من الصحابة. ورد في حديث مرفوع حديثان، حديث جابر رضي الله عنه حديث عمار فيهما ضعف، لكن هذه الأثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم تؤيد هذه الأحاديث تقويها، أنه ثبت عن الصحابة ولا يفعلونه على العموم إلا وقد أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتكبير يكون المقيد من بعد من صلاة الفجر يوم عرفة، لكن العلماء قالوا الحاج يبدأ من ظهر يوم النحر لأنه مشغول بالتلبية، يعني التلبية آكد بالنسبة للمحرم فيلبي بعد الصلوات. المحرم التلبية آكد، غير المحرم يكبر. يعني المحرم قالوا أنه يبدأ من ظهر يوم النحر، يعني يتحلل في الغالب أنه يتحلل قبل الظهر، فيكون قد تحلل فيبدأ يكبر من الظهر. والتكبير المقيد يكون بعد الصلوات، لكن بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذه ألصق بالصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها مباشرة قبل أن يدور، قبل أن يدور يتوجه إلى المأمومين. الأولى أن يكون بعد الاستغفار اللهم أنت السلام يكبر بدون عدد. صفة التكبير لها صفتان كلها ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبيرتان وتهليلة، تكبيرتان تحميدة. الصفة الثانية ثلاث تكبيرات وتهليلة، تكبيرتين وتحميدة. يعني الفرق أنه في الصفة الثانية التكبير في الأول ثلاث مرات، والأمر في هذا واسع، سواء كبر مرتين مرتين أو كبر ثلاثا واثنتين، الأمر في هذا واسع. والمطلق يكون في كل وقت في كل مكان، من دخول هلال ذي الحجة يكبر إلى آخر يوم من أيام التشريق. الصواب أن من يوم عرفة، من فجر عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع فيه المطلق والمقيد، يجتمع في هذا التاسع والعاشر من ثلاثة أيام تشريق خمسة أيام، يكون فيها مطلق ومقيد. والمطلق يكون في أيام الثمانية الأولى. الأقرب الأقوال فيما يتعلق بالتكبير في عيد النحر، عيد الأضحى. وأما عيد الفطر فإن التكبير صفة واحدة، ليس فيه مطلق ومقيد، شيء واحد، من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان إلى أن تقضى صلاة العيد، يعني وقت واحد من غروب الشمس إلى أن تقضى صلاة العيد، عيد الفطر. وعن معطية رضي الله عنه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن خير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، الجلباب يعني هو تقريبا العباءة ما يغطي جسد المرأة. قال لتلبس أختها من جلبابها، هذه فيها قولان، منهما قال تلبسها من جلبابها يعني من الثياب الزائدة التي لا تحتاج إليها، ومنهما قال تلبسها من جلبابها يعني تدخل معها في الجلباب، لكن هذا فيه نظر فيه بعد. تلبسها من جلبابها، الجلباب مفرد مضاف فيعم كما معروف اللغة، مثل وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. تلبسها من جلبابها يعني من ثيابها، من ثيابها يعني من ثيابها الزائدة، قد يكون راع عندها جلبابان أو ثلاثة تعير التي ليس عندها جلباب. بعض النساء ما يكون عندها عباء لأنها لا تخرج، النساء في السابق كنا لا يخرجن، خصوصا من لم تتزوج يندب خروجها من البيت فلا يكون عندها عباء، لو خرجت نادرا تستعير من هنا ومن هناك. فهذا على سبيل التأكيد أن إذا لم يكن عندها جلباب فتستعير من امرأة عندها أكثر من جلباب. أما الدخول معها في جلباب واحد هذا فيه بعد، امرأتان في جلباب واحد عرضة للانكشاف، هذا فيه بعد. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة وجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. السخاب هي القلائد، والقلائد يعني من طيب معجون إلى آخره. هذا يدل على أن السنة عدم الصلاة قبل صلاة العيد. إذا كان في المصلى فلا إشكال أنه لا يصلي لأن وقت نهي، وليس مسجدا حتى يصلي تحية المسجد. إن كان في المصلى يجلس، إلا لو جاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها فلا حرج يصلي سنة الضحى. وأما عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السنة للإمام أنه إذا حضر دخل في الصلاة مباشرة كما يفعله في بقية الصلوات، الصلوات الخمس، كان عليه الصلاة والسلام إذا حضر أقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة مباشرة يصلي الراتبة في بيته. إذن عدم صلاته عليه الصلاة والسلام ليس معناه أنه منهي عن الصلاة قبل العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه النهي، يعني ما ورد لا تصلوا قبل العيد يعني نهي صريح، لا، كل ما هنالك أنه من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي قبل العيد. وعدم الصلاة ليست نهيا عن الصلاة، فالقول بأنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد هذا قول فيه نظر، وليس هناك دليل على الكراهية، إنما هو مجرد فعل. وهذه السنة الإمام أنه إذا حضر دخل في الصلاة مباشرة. لكن هل يصلي؟ نقول على حسب الحال، إن كان في مسجد وجاء ولو قبل طلوع الشمس فإنه يصلي تحية المسجد، وإن كان في الصحراء فإنه لا يصلي لأنه وقت نهي إذا جاء قبل طلوع الشمس. لكن إذا جاء بعد ارتفاع الشمس، كان تأخر وجاء وقد طلعت الشمس وارتفعت ولكن الإمام لم يخرج صلاة العيد، يقول صلي ركعتين، إن جلس فلا حرج وإن صلى فلا حرج. الآن بدأ وقت صلاة الضحى وهو جاء الآن بعد ارتفاع الشمس، فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعتين سنة الضحى وإن شاء جلس وصلى العيد ثم يصلي الضحى بعد ذلك. وهل يصلي بعد الصلاة؟ كذلك ليس في نهي عن الصلاة بعد العيد في المصلى، الإنسان لما صلى العيد قال سأصلي الضحى ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما صلى العيد رجع إلى بيته فصلى ركعتين أي صلاة الضحى، فإن صلاها في المسجد فلا حرج وإن صلاها في البيت فهو أفضل. إذن ليس هناك نهي عن الصلاة قبل العيد خاصة، فهو على هذا التفصيل. يعني ما السنان يبدأ بالصلاة، السنان يبدأ بالصلاة. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل بواقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. يعني ورد هذا، ورد أنه يقرأ بسبح والغاشية، كلاهما سنة، شاقر بهذا بقاف وسورة القمر وانشقر بسبح والغاشية. واختيار هاتين السورتين لما فيهما من الأمور العظيمة من بداية الخلق ومن ذكر يوم القيامة والمعاد والحساب، دخول الجنة والنار في سورة قاف، وقصص المكذبين وما حل بهم من النكال في سورة القمر. هذه السور فيها أمور عظام فيسن قراءتها في هذه المجامع الكبار، والأمر فيه واسع، قرأ هذه السور فهو أفضل، وإن قرأ أي شيء من القرآن فلا حرج، الأمر في هذا واسع. لكن هذه السنة يقرأ قاف واقترب الساعة أو سبح والغاشية، هذا أفضل، وإن قرأ أي شيء فلا حرج. باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي أبو بكر رضي الله عنه: وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، يوم بعاث ويوم كان فيه قتال بين الأوس والخزرج، يعني من جملة القتال الذي حصل بين الأوس والخزرج. قالت: وليستا بمغنيتين، يعني هذا معناه أنهما ليستا من المغنيات المتخصصات في الغناء والتكسير والتطريب وإثارة الشهوات، إنما هي جواري بريئات ينشدن أناشيد، يعني أشعار فيها الحماس والقتال، ليس فيها تشبيب بالنساء ولا ذكر للخمور ولا تهيج على الفواحش، إنما هي أشعار الحرب. ويلقيانها بصوت حسن، صوتهن جميل. قال أبو بكر عنه: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوت الحسن يسمى مزمارا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي موسى رضي الله عنه، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوت الحسن ليس هو المقصود بالمزمار هنا، هو يعني الآلة المعروفة تسمى المزمار، بس المراد الصوت الحسن. يعني خلاص ما هنالك أنه جاريتان ينشدان أشعارا فيها القتال، ذكر القتال والحماسة، وليس فيها شيء من المحظور. ومع ذلك أنكر أبو بكر رضي الله عنه عليهما أن هذا من اللهو، وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيت رسول الله يتلى فيه القرآن وتسمع فيه الحديث والذكر والعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يوم عيد، وأنه يتسامح في هذا اليوم في بعض هذه الأمور المباحة من أجل إدخال السرور وترويح عن النفس، أن هذه أيام عيد أيام فرح وسرور وترويح عن النفس، فأباحه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم خاصة. وبين العلة، قال: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لا بأس لأجل العيد خاصة، لكن ما يتخذ ديدنا كما يفعل كثير من الناس، يستمع إلى الأناشيد الليل والنهار، وربما أنه لا يستمع إلى القرآن ولا عشر من عشار ما يستمع إلى هذه الأناشيد، يعني تأخذ وقتها وتلهيه عن حفظ القرآن تلاوة القرآن وعن العلم والتعليم، لا شك أنه غلو وإفراط في هذه المباحات. فأحسن أحوال الأناشيد الإباحة إذا سلمت من ثلاثة أمور: الأمر الأول المعازف، الأمر الثاني الكلمات السيئة في ذكر النساء والغزل وإثارة الشهوات والخمور وما شابه ذلك، الأمر الثالث التطريب، التطريب والتكسير الذي يثير الكوابل ويهيج على الشر. وقد كره السلف، طرب مؤذن عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنهى وقال: أذن أذانا سمحا أو اعتزلنا. كره ابن عمر رضي الله عنه وأنكر على المؤذن الذي كان يطرب في أذانه، قال: إني أبغضك في الله. وهكذا جاء عن جمع من السلف رحمه الله أنهم كرهوا التطريب في الأذان مع أنه عبادة وذكر. وقال في زاد مستقنع: ويكره الأذان ملحنا أو ملحونا، ملحنا اللي هو التطريب، أو ملحونا اللحن التغيير في الحركات. هذا معروف عند السلف أنهم ينكرون التكسير والتطريب لأنه يثير الكوابل، ولا سيما إذا اجتمع معه كلمات فاحشة فيها ذكر الغزل والتشبيه بالنساء أو ذكر الخمور أو المردان، أن هذا لا شك أنه يثير الشهوة إثارة عظيمة، يفعل كما يفعل الخمر في النفوس أو يهيج على الزنا. وذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الغنى رقية الزنا، يعني مثل الرقية التي تخرج العقرب، فالغنى يهيج ويبعث على الزنا. وهذا معروف، يعني لا ترى إنسانا فاسدا عنده هذه المنكرات من الزنا واللواط وما شابه ذلك إلا هو محب للغنى، لأنه يثير ما في نفسه من الشهوة. فلا شك أن الغنى بهذه الأمور، كلمات قبيحة خبيثة والمعازف والتطريب، لا يشك عاقل في تحريمه، أنه من أخبث ما يكون. وحلف ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث مرات أن لهو الحديث هو الغنى، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث مرات: والذي نفسي بيده إنه الغنى. ثلاث مرات، هذا معروف عند السلف، ومن أجازه من السلف فليس على هذا الوجه. يجيز أشعار فيها ذكر الحماس وذكر أشياء مباحة بدون المعازف التي تثير الشهوة والطرب، يعني على وجه لا يكون في محذور، قريب من ما يسمى الأناشيد اليوم. لكن تسميتها إسلامية هذا خطأ، أنا ليست من الإسلام في شيء، هذه أحسن أحوالها الإباحة، ولو كان في معاني جيدة لكن أقل أحوالها الإباحة، وليست يعني ما تعبد به تقرب به إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يشهدون عند الحاجة في الأسفار وفي العمل، كما في حفر خندق وبناء المسجد، وفي الأسفار يروحون عن أنفسهم ويقطعون به عن الطريق وتعب العمل، يشهدون بعض الأشعار الحسنة: تالله لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه، وربما شجعهم وردد آخر البيت: ما اهتدينا صلينا، أجل يشجعهم. لكنه ما كان ديدا كلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنشدوا، كما جعله بعض أهل البدع من الدين، كالصوفية جعلوا الغنى والرقص من الدين، يزعمون أنهم تقربون به إلى الله وأنه ينشطهم على العبادة والطاعة، هذا من تلاعب الشيطان بهم والعياذ بالله. ذكر العلماء أنكروا، ابن القيم رحمه الله، تيمية، ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس على الصوفية، القول بأن الغنى حلال لا شك أن قول باطل، والغنى أجمع السلف على تحريمه، ومن أباحه فإنه بضوابط مثل ما يسمى الأناشيد، بضوابط معينة. أما الغنى بهذه الأمور الثلاثة، بالكلمات الفاحشة والموسيقى والتطريب، هذا مجمع على تحريمه، حكى الإجماع، كثير من السلف حكوا الإجماع على تحريمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا لفظ عام في تحريم المعازف، حديث مالك الأشعري صحيح، كما بين ابن حجر في صحيح البخاري في فتح الباري، وكذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، قال: الكوبة هي الطبل. وفي صحيح مسلم قال: الجرس مزامير الشيطان، الجرس الذي يعلق على رقبة الدابة وإذا مشت أصدر صوتا، يعني صوت الجرس أشد ولا صوت الموسيقى بهذه الأشكال والألوان التي لا حصر لها؟ لا شك في تحريم الغناء، لكن من في قلبه مرض وشهوة يتعلق بها مثل هذه الحديث المتشابهة، يقول أنه غنت الجاريتان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنياني، فيخطف هذه الكلمة ويقول هذا يدل على جواز الغنى. الغنى هو إصدار الصوت الجميل، لكن هل كل صوت جميل يكون حراما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. القرآن يتغنى به بالترتيل ويعني تحسين الصوت، هذا مطلوب في القرآن، كله أثر على السامع، إذا رتب ترتيلا خاشعا صوت حسن يؤثر، بخلاف الهذ، هذ القرآن بدون ترتيل قد لا يؤثر كثيرا، لكن إذا رتله تأنى وحسن صوته صار أكثر أثرا. التغني هو إصدار الصوت الجميل بإيقاعات جميلة، لكن ليس كل تغني محرما، على حسب الحال وحسب ما يؤثر ويثير من الشر في النفوس. وذلك عائشة قالت: وليست بمغنيتين، يعني بينت أنه ليس الغنى المعروف الذي تخصص في بعض الجوارب ويغنين بتطريب وتكسير يثير الشهوات ويثير الكوامن، لأنها عفوي جاريتان صغار ليس من شأنهن الغنى، لكنهن أنشدن هذه الأشعار على سبيل الفرح في يوم العيد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يعني فيه تسامح في بعض الشيء، تسامح بعض الشيء في هذا الأمر المباح، يعني المباح يكون في أيام العيد والفرح أو في الزواج يضرب بالدف لا بأس للنساء في الأعياد والزوجات والمناسبات والأفراح لا بأس، يعني يوم اثنين يومين في السنة، والزواج نادر، ومثل هذه المناسبات ضرب دف ونشيد ليس فيها محظور فلا بأس بها في مثل هذه المناسبات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.